مكتوب آيات ما أقول الآن أنتم فهمتم القولين الآن ولا فهمتم القولين؟ طيب أنا فهمت القولين طيب القول الأول تقولون إن موسى عليه الصلاة والسلام اختار من قومه 70 رجلا لميقات الله في موعده وذهب بهم ولما صار يكلم الله ويكلمه الله قال لم نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. يكون هذا القول حينما كان موسى خارجا لميقات الله. وقال بعض العلماء بل إنه لما جاء بالتوراة لما رجع من ميقات الله وأنزل عليه التوراة وجاء بها قال لا نؤمن الله لم نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. نعم أيهم الأخيرة لأنه قال قال وإذا أتينا موسى الكتاب والفرقان ثم ذكر قصة العجل وهذه كانت بعد مجيء موسى بالتوراة ثم بعد ذلك ذكر وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى جهرة. فظاهر السياق يدل على أن هذا القول كان حينما جاء بالتوراة وقال هذه من عند الله فقالوا لن نؤمن لك. نعم لكن بعد الأذان صلى الله عليه وسلم قال رب لو شئت أهلكهم من قبل وإياه أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي جاءت مزج تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا وفينا وفينا وفينا. هذا ما يدل على القول الأول إن هذا كان عندما كان ناجي الله بعضهم أيده بها في هذه الآية القول الأول ولكن الحقيقة ما في التأييد له لأن هذه وأخرتهم الرجفة رجف بهم هذه الصاعقة صاعقوا وماتوا وأوحي ولكن موسى خاف أن يموت وأن يصيب وأن يحصل ما حصل في الأول أو خاف أن يموت وإن كان الثاني بعدا. نعم فالظاهر لي أن هذا لا يترجح في القول الأول بهذه الآية لاختلاف العقوبتين. العقوبة هذه إيش؟ الصاعقة وتلك الرجفة. نعم الله أعلم. نعم وأنتم تنظرون لما قالوا هذا أخذتني الصاعقة يعني الموت الذي صعقوا به. وقولوا وأنتم تنظرون أي ينظر بعضكم إلى بعض حتى تساقطوا. والجملة في قوله وأنتم تنظرون هل من الكاف في قوله فأخذتكم الصاعقة يعني والحال أنكم تنظرون ينظر بعضكم إلى بعض حتى هلكتم جميعا. ثم بعثناكم من بعد موتكم بعثناكم أصل البعث في اللغة الإخراج ويطلقه على الإحياء كما في هذه الآية ويدل على أن مراد به الإحياء هنا قوله من بعد موتكم بعثناكم من بعد موتكم. وقول من بعد موتكم هل هو موت حقيقي؟ الجواب نعم وليس نوما لأن النوم يسمى وفاة ولا يسمى نوما موتا وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها وقوله بعثناكم بدعاتكم فيه هذا نعمة كبيرة عليهم أن الله تعالى أخذهم بهذه العقوبة ثم بعثهم ليرتدعوا ويكون ذلك كفارة لهم. ولهذا قال لعلكم تشكرون, لعلكم تشكرون أي تشكرون الله سبحانه وتعالى. ولعل هنا للتعليل وليست للترجي, لأن الترجي في جانب الله سبحانه وتعالى لا يجوز, إذ أن الترجي كما هو معروف في اللغة العربية طلب ما فيه عسر, والله تعالى لا يعسر عليه شيء, ولكن كل ما جاءت كتاب الله فهي للتعليل لعلكم تشكرون. وهذه إحدى الآيات الخمس التي في سورة البقرة فيها إحياء الله تعالى الموتى, والثانية في قصة صاحب البقرة, والثالثة في الذين خرجوا من ديارهم وهم أولوك حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم, والرابعة في قصة الذي مر على قرية وهي خاوة على عروشها قال أن فيها هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه, والخامسة قصة إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن أتمنى قلبي إلى آخر. والله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. نعم. ولا ينافي هذا ما ذكر الله في قوله ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون, لأن هذا هذه القصة الخمس وغيرها كإخراج عيسى الموتى من قبورهم هذه تعتبر أمرا نادرا يؤتى به لآية من آيات الله سبحانه وتعالى. أما البعث العام فإنه لا يكون إلا يوم القيامة. ولهذا نقول في شبهة الذين أنكروا البعث من المشركين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين, ويقولون فاتوا بآبائنا إن كنتم صادقين, نقول إن هؤلاء ممولون. فالرسل ما قالت لهم إنكم الآن تبعثون, متى؟ يوم القيامة, ولينتظروا فسيكون, ينتظروا فسيكون هذا بلا ريب. نرجع الآن. نعم.
قول الله تعالى قالوا ربنا نفسه في خير وفي خير.
نعم.
نفس الجواب اللي قاله.
إيه نفس الجواب. إنما وقع من بعض الناس اللي أميته مرتين أو ثلاثا وأحيي ثلاثا هذا يكون خلاف الله. خلاف العام. نرجع ناخذ الجواب الآن. قلنا ناخذ الدرس هذا وناخذ جواب الدرسين.
يقول
طيب إذا ما في القرآن قوله تعالى وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون, استفادوا من ذلك أن إنزال الله تعالى الكتب للناس من نعمه وآلائه, قل لا نعم, وهي من أكبر النعم لأن الناس لا يمكن أن يستقلوا بمعرفة حق الخالق بل ولا حق المخلوق, فلذلك نزلت الكتب تبيانا للناس. يستفاد منها أيضا أن موسى عليه الصلاة والسلام نبي لأن الله آتاه الكتاب. يستفاد منه فضيلة التوراة لأنه أطلق عليها اسم الكتاب وهو وأنهار العهد إيش الذهن لأنه ما سبق لها ذكر, فدل هذا على أنها معروفة بين بني إسرائيل وأنه إذا أطلق الكتاب فهو بالتوراة. ومن وجه آخر أيضا أن الله تعالى سماها الفرقان كما سمى القرآن الفرقان لأن كلا الكتابين من أعظم الكتب, يعني أفضل الكتب بعد القرآن التوراة, نعم. ولهذا قال الله تعالى في سورة القصص: قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما، يعني من التوراة والإنجيل ومن التوراة والقرآن، أتبعه إن كنتم صادقين. فدل هذا على أن التوراة أنها مشاركة للقرآن في كونها فرقانا، ولذلك كانت عمدة الأنبياء من بني إسرائيل يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار لما استحفظوا من كتاب الله وكان عليه شهداء. ويستفاد من هذا رابعا بيان عتو بني إسرائيل، بيان عتو بني إسرائيل وطغيانهم، لأنه إذا كانت التوراة التي نزلت عليهم فرقانا ثم هم يكفرون هذا الكفر يدل على زيادة عتوهم وطغيانهم، إذ من نزل عليه كتاب يكون فرقانا كان يجب عليه بمقتضى ذلك إيش؟ أن يكون مؤمنا مذعنا خلافا لهم. وفي أيضا دليل على أن الله تبارك وتعالى ينزل الكتب ويجعلها فرقانا لغاية حميدة جدا، وهي الفائدة الخامسة، وهي الهداية، لقوله لعلكم تهتدون. الفائدة السادسة أن من أراد الهداية فليطلبها من الكتب المنزلة من السماء، ما يطلبها من الأساطير وقصص الرهبان وقصص الجهاد والعباد وما أشبه ذلك، بل إنها من الكتب المنزلة من السماء. فعلى هذا ما يوجد في كتب الوعظ من القصص عن بعض الزهاد والعباد وما أشبه ذلك، نقول لكاتبيها وقارئها: خير لكم أن تبدوا للناس كتاب الله وتبسطوه وتشرحوه وتفسروه بما ينبغي أن يفهم، حتى يكون ذلك نافع للخلق، لأنه ما فيه طريق للهداية إلى الله إلا الكتب المنزلة من عنده. وفيها أيضا من الفوائد اللغوية جواز عطف الصفة على الموصوف، جواز عطف الصفة على الموصوف بقوله الكتاب والفرقان. وقد مر علينا هذا، ذكرنا له مثال آخر في القرآن، بل فيه أمثلة مثل: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. وهذا جائز بشرط أن لا يوهم خلاف المقصود، فإن أوهم خلاف المقصود بحيث يتوهم المخاطب أن الثاني غير الأول فإنه يمتنع وتحدث حرف العطف، لئلا يظن أن الثاني هو الأول. كما أنه يجب أحيانا أن يكون العطف إذا أوهم أن هذه الصفة لغير الأول، إذا أوهم أن الصفة هذه لغير الأول وجب حرف العطف. نعم، مثلا تقول: مررت بزيد الضارب عمرا والكريم، ولا تقول الكريم؟ ها؟ مررت بزيد الضارب عمرا، طيب مررت بزيد الضارب المجرم الكريم، تقول الكريم تأتي بالواقع، لأنك لو تقول الضارب المجرم الكريم أوهم إن الكريم وصل للمسلم. نعم، فتقول الضارب المجرم والكريم، يعني وهو أيضا الكريم، لا هو ضارب الكريم، هو كريم، هو ضارب المجرم والكريم. لا، فالمهم صار الآن عطف الصفة على الموصوف جائز، وقد يجب أحيانا وقد يمتنع أحيانا. ها؟ متى يمتنع؟ إذا أوهم التعدد بحيث يظن أن الثاني لا يعود للأول. ويجب ويجب العطف إذا أوهم خلاف المقصود، فإنه يجب العطف لألا يظن أن هذا الوصف تابع للثاني لا للأول. نعم. طيب، وكم من فائدة الآية هذه؟
سبع.
نعم. طيب، الفائدة الثامنة إثبات الأسباب. من ناخذه؟ من قوله لعلكم تهتدون، آتاه الكتاب لأجل أن يهتدوا. فإذا الهداية لها سبب، الأسباب لا شك في ثبوتها، ولا أحد ينكر الأسباب أبدا. ويستفاد من هذا منها أيضا أن الإتيان المضاف إلى الله سبحانه وتعالى يكون كونيا ويكون شرعيا، فإيتاء الكتب نعم شرعي ولا كوني؟ شرعي. وإيتاء المال كوني. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة، هذا الاتيان كوني. نعم الإيتاء، نعم الإيتاء، الإيتاء نوعا شرعي وكوني. يقول آتينا موسى كتاب، وفيها أيضا ذكر كتاب موسى وتقدم. نعم وأنه نبي، فأبلغه أنه نبي. ثم قال الله تبارك وتعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم إلى آخره. يستفاد من هذا أنه ينبغي للداعية أن يستعمل الأسلوب الذي يجلب إليه ويعترف الناس عليه، لقوله يا قومي، لقوله يا قوم. نعم، فإن هذا لا شك أن فيه من التلطف والتودد والتحبب ما هو ظاهر. وفيه أيضا دليل على أن اتخاذ الأصنام مع الله إنه ظلم، لقوله إنكم ظلمتم أنفسكم. الفائدة الثالثة أن المعاصي ظلم للنفوس، فوجه ذلك أن النفس أمانة عندك، فإن رعيتها بأحسن الرعاية فقد أديت حقها، وإن رعيتها بأسوأ الرعاية فقد ظلمتها. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص: إن لنفسك عليك حقا. وفي الفائدة الرابعة أنه ينبغي التعبير بما يناسب المقام، بقوله فتوبوا إلى بارئكم، لم يقل إلى الله، لأن ذكر البارئ هنا كإقامة الحجة عليهم في أن العجل لا يكون إلها، فإن لا يسحق أن يكون إله من البارئ من الخالق. وفيه دليل على الفائدة الخامسة أظن، الفائدة الخامسة وجوب التوبة، لقوله فتوب. الفائدة السابعة أن التوبة على الفور، السادسة نعم أن التوبة على الفور. من توخذ؟ من قوله فتوبوا، لأن الفاء للترتيب والتعقيب، غير الترتيب والتعقيب. وفيه دليل أيضا على إثبات الأسباب، لقوله باتخاذكم، فإن هذا هنا للسببية. وفيه دليل على أنه ينبغي للداعية كشف الأمور وبيانها، لأن ما تظنتم أنفسكم أجمل، بل بين في قوله لاتخاذكم العجل، وهو ما يسمى عندنا بالعرف وضع النقط عن فروق، لأن لو تظنتم أنفسكم صحيح ظلم، لكن إذا نص وبين وكشف المبهم فهو أولى وأحسن. نعم إذا كان يمثل فإنه قد يعرف المفاضل ما يجعله المفروض أفضل منه. وفيه أيضا دليل على سفاهة بني إسرائيل، من أي وجه؟ من اتخاذهم العجل إلها. العجل هم الذي صنعوه لأنفسهم، ويعرفون أن العجل المخلوق اللي أفضل منه ما يصح إله، وهم جعلوا هذا الجسد، جعلوه إلها عجلا جسدا، ما في روح، ومع ذلك اتخذوه إلها بهذا الدليل على سفاهتهم، سفاهت عقولهم. وفيه دليل على أرض المثمنت شعبنا العاشر. وفيه دليل على ما وضع الله تعالى على بني إسرائيل من الأغلال والآصال، حيث كان توبتهم، كانت توبتهم بأن يقتل بعضهم بعضا، نعم، لقوله فاقتلوا أنفسكم. لو وقعت هذه في أمة محمد فما هو الطريق للتخلص منها؟ أن يتوب إلى الله ويرجع منها الذنب ويقبل على توحيده وعبادته ويتخلص منه نهائيا، ولا يشرع لهم أن يقتلوا أنفسهم في هذه الأمة. وفيها أيضا دليل على أن القتل قد يكون خيرا للإنسان إذا أدى إلى ما هو أفضل منه، بقوله ذلكم خير لكم عند بارئكم. وتعلمون أن القصاص إغاثة قتل نفس أخرى إلى المقتول، ولكن عاقبته حميدة، لهذا صار جائزا وسائغا، وقال الله تعالى فيه ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وفي أيضا دليل على أن الله سبحانه وتعالى يتوب على التائبين مهما عظمت توبتهم، مهما عظم ذنبهم، بقوله فتاب عليكم. وفي إثبات اسمين من أسماء الله وهما التواب والرحيم، وإثبات ما تضمناه من صفة، وهي التوبة والرحمة، وإثبات ما تضمناه من صفة باقترانهما، لا كن على انفراد، باقترانهما، لأنه لما كان تولد أو نتج من اجتماعهما صفة ثالثة، وهي دفع المضار وجلب المنافع. مين؟ لأن التواب به دفع المضار، والرحيم به جلب المنافع. وفيه دليل على أنه ينبغي الإنسان أن يتعرض لما يقتضيه هذان الاسمان من أسماء الله، ويتعرض لتوبة الله ورحمته، فيتوب إلى ربه سبحانه وتعالى ويرجوه الرحمة. وهذا هو أحد المعاني التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحصاها دخل الجنة، فإن من إحصائها أن يتعبد الإنسان لله بمقتضاه. هنا جسد يعني جسد بمعنى ما في روح جسد الجسد معناه كل شيء له جثة هو جسد طيب فيه أيضا دليل على أن الأمة كنفس واحدة من توخذ فاقتلوا أنفسكم لأن قد سبق أن قلنا ما أمر بأن يقتلوا واحد منهم نفسه بل يقتلوا بعضهم بعضا وفيه أيضا دليل على تفاضل الأعمال لقوله ذلكم خير لكم عند بارئكم وأن الأعمال تتفاضل عند الله سبحانه وتعالى فبعضها خير من بعض شو يا إسماعيل
فيها قراءة اتخذتم
بارئكم عندي فيها قراءة بارئكم و اتخذتم ايه
اتخذتم
من عندي اتخاذ
بارئكم
فيها قراءة بارئكم وفيها قراءة بارئكم
كان
لي أول همزة نعم وفيها أما اتخذتم ما فيها ما هي يعني ما دو حسب وين ما هم وش لا وش تفتر ده عندك وش هو قوله تعالى ثم اتخذتم تقرأ بالإظهار والإدغام الإدغام هو اتخذتم الذال بالتاء تقول اتخذتم اتخذتم يعني تظهر الذال اتخذتم أو تدغم تقول اتخذتم اتخذتم نعم الحجة لمن أظهر أنه أتى بالكلمة على أصلها وخنم الثواب على كل حرف منها والحجة لمن أظهر أن الضاد والتاء والدال مخرجهن من طرف اللسان وأطراف السماء إلى الأفواه والبطان من مقربة المقصد والمجانس أنا طبعاً بالذال مهد إلا بالهمزة لا أحمد لأنه مشد الحرف
الهمزة الواصل
أيها فهم هذا الواصل يتأثره ما تكلم
يكون
لا كانت قطعاً حرام عليك إلا عند الاتفاق ثم قال تعالى وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم هنا يذكرهم الله تبارك وتعالى بنعمته عليهم لكن لا بكونهم قالوا هذا القول ثم صعقوا ولكن بأنهم بعثوا من بعد الموت ففيه أنه عند تذكير النعم ينبغي استيعاب الأمر استيعاب الموضوع لتتبين النعم ومواقعها وفي أيضا دليل على سفاهة هؤلاء أي سفاهة بني إسرائيل وما أكثر ما يدل على سفاهتهم فهم يؤمنون بموسى ومع ذلك قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا وسبق لنا أن العلماء اختلفوا متى قالوا هذا نعم طيب وفيه أيضا دليل على أن من سأل ما لا يمكن فهو حري بالعقوبة نعم لقوله فأخذتكم الصاعقة لأن الفاء تدل على السببية وفيه أقول أنه من سأل ما لا يمكن حري بالعقوبة لا سيما مثل هؤلاء الذين قالوا ذلك عن تشكك. ففرق بين قول موسى رب أرني أنظر إليك وبين قول هؤلاء لن نؤمن لك حتى نرى الله جل. فموسى قال ذلك شوقا إلى الله عز وجل وليتلذذ بالرؤية إليه، أما هؤلاء فقالوه تشككا، يعني ما احنا مؤمنين إلا إذا رأيناه جهرا. ففرق بين الطلبين. وفيه أيضا دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى في أخذ الصاعقة لهؤلاء في آن واحد. وفيه دليل على أن ألم العقوبة واقعها عند النظر أشد، كقوله وأنتم تنظرون، فإن الإنسان إذا رأى الناس يتساقطون في العقوبة والعياذ بالله يكون ذلك أشد وقعا عليه. وفيه دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى حيث أحياهم بعد الموت لقوله ثم بعثناكم من بعد موت. وفي دليل على وجوب الشكر على من أنعم الله عليه بنعمة لقوله لعلكم تشكرون. وقد مر علينا كثيرا بأن الشكر هو القيام بأي شيء بطاعة المنعم إقرارا بالقلب واعترافا باللسان وعملا بالأركان، فيعترف بقلبه أنها من الله، لا يقول إنما أوتيته على علم عندي. نعم، كذلك أيضا يتحدث بها في لسانه افتقارا ولا اعتبارا، اعتبارا لا افتقارا. وكذلك أيضا يقول بطاعة الله سبحانه وتعالى في جوارحه، وبهذه الأركان الثلاثة تكون الشكر. وعليه قول الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. ثم أخذ الله سبحانه وتعالى في تعداد نعمه عليهم في قوله وهو مثل درس الليلة وظللنا عليكم الغمام، ظللنا عليكم الغمام. الآية الكريمة يقول الله تعالى ظللنا الغمام، فظاهرها أن المظلل الغمام كما تقول ظللت زيدا بالكساء. ولهذا ذهب بعض المعربين إلى أن تقدير الآية الكريمة وظللنا عليكم بالغمام، وظللنا عليكم بالغمام، أنت الآن تقول ظللت فلان، هو مظلل ولا مظلل به؟ مظلل. هنا قال ظللنا عليكم الغمام. نعم، ولكن عندي أنه لا يحتاج إلى تقييد، وأن الذي بين المعنى تماما هو قوله عليكم ظللنا عليكم. لو قال ظللنا الغمام فقط لكان الإنسان قد يتوهم إن الغمام مظلل، ولكن هو قال ظللنا عليكم أي جعلناه ظلا عليكم، وكان ذلك في التيه حين تاهوا. وقد بقوا في التيه بين مصر والشام كم؟ 40 سنة يتيهون في الأرض. ولكن الله تبارك وتعالى رحمهم، هم ما عندهم ماء ولا عندهم مأوى ولا شيء. نعم، لكن الله سبحانه وتعالى رحمهم فظلل عليهم الغمام. والغمام هو السحاب الرقيق الأبيض، وقيل السحاب مطلقا، نعم، وقيل السحاب البارد، نعم، الذي يكون به الجو باردا يتولد منه رطوبة فيبرد الجو، وهذا هو الظاهر. وأنزلنا عليكم المن والسلوى، أنزلنا عليكم من المن، يقولون أنه شيء يشبه العسل ينزل عليهم بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، فإذا قاموا أكلوا منه. وأما السلوى فإنه طائر، طائر ناعم يسمى السمانة أو هو شبيه به. وقال لنا مشائخنا إنه هو السفارة، السفارة معروفة، طائر معروف من أحسن ما يكون الطيور وألذ، وهو صغير من تأثرك. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. هل هذا الموقف حقيقي أو نعم؟ عبد الله
حقيقي.
حقيقي نعم،
لأن النوم يسمى الوفاة،
يسمى الوفاة. نعم. ما هي القصة التي فيها أشياء الموتى في غير هذه القصة؟
قصة
اعتزاد بقرة خاصة.
نعم. قصة هذه واحدة،
هذه واحدة،
وقصة إبراهيم مع الطير، وقصة
رب أرني
قصة الموت.
نعم.
وقصة قد مر على قرية.
نعم.
ودخلت من عروس.
نعم.
و
مات والله 100 عام ثم بعد.
نعم.
طيب.
و هؤلاء ثلاث.
نعم.
الذين خرجوا من ديارهم وانطلقوا حضرة الله.
نعم. قال
قصة صاحب البقرة.
نعم. وقصة صاحب البقرة، خمس قصص في هذه السورة فيها فعل الله تعالى الموتى في هذه الدنيا. طيب، قوله تعالى وظللنا عليكم الغمام، ايش معنى يا خليفة؟ ظللنا عليكم الغمام.
الغمام هذا قيل سحاب أبيض يكون على تظل عنه الشمس تبرد الأرض الجو.
إيه. مش معنى ظللنا عليكم الغمام؟
يعني هذا منك من الله.
إيه مش معنى؟
جعل الغمام يظلهم.
جعل الغمام يظلهم.
يظل.
تمام. ولهذا بعضهم يقول إن تقدير الآية وظللنا عليكم بالغمام، ولكن صحيح أنه على ما هو عليه، إن الغمام مفعول ظللنا، المعنى جعلناه ظلا عليكم، هذا المعنى. قوله المن والسلوى، ما هو المن غانم؟
ما تعرفون؟
نعم.
قيل أنه شيء مش بالعسل، شراب مش بالعسل.
نعم.
والسلوى قيل أنه هو طائر.
هو طائر. نعم.
طائر.
نعم. من أحسن الطيور. وعلى الجهة ويسمى عندنا سمانه صفارة. نعم.
سمانة.
سمانة. سمانة عندنا سمى صفارة. يعني طائر أصفر لطيف اللحم. طيب. أما المن فإنه شيء ينزل مثل العسل، يقولون إنه ينزل على الشعر بين الفجر وطلوع الشمس، فيخرج يخرجون منه يخرجون ويأكلون منه ويجنون. وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن الكمأة من المن لأنها تحصل بلا تعب، تحصل بلا تعب. وظاهر الحديث أن المراد بالمن كل ما يحصل لهم بدون تعب، سواء جعل ذلك الشيء المعين الذي هو كالعسل أو غيره. نعم. وعلى هذا فيكون هذا التفسير يكون أعم، أعم من تخصيصه بهذا الذي يشبه العسل، لأن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن من هذه التبعيض، معناه أن المن أعم من هذا، فكون رسول الله جعل هذا من المن يدل على أن المن يعني أعم وأوسع. وقد قال بعضهم إنه كل ما يحصل بدون تعب، وعلى هذا فيه مثلا الفجأة اللي هي الكمأة ويدخل فيها العرجين ولا ما يدخل؟ يدخل، لأنه طعم من أحسن أطعمة.
وش العرجين؟
العرجين إن شاء الله هو إذا كثرت في البر
موجود
على الأرض. نعم موجود هذه السنة بكثرة. نعم
بس يشكر واحسن انها انكم تشوفونها حتى لا يفرح احد انها مثل فئران ولا شيء.
انا ما عرفتش
لا 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 المدى العرضي
لا
لا لا لا هذا شيء النبات أبيض من ذي الأصابع يخرج منها
زول
لا
لا
لا لا لا لا لا لا ما ما لكن هذا أبيض أبيض
مثل النفول
مثل الثياب ينبت بالنفول وبالجرد لكنه إذا طبخ مع الطعام من أحسن شيء يعني تفضلوا أحيانا على اللحم ها؟
لكن هو الهرجون اللي
إيش؟
يتعلق بالبحث هذا يدعى فيه
البحث المهم ما أدعى بلا يكفي ولا شيء وأحيانا يجده في مكان كبير يعني كثير أحيانا هو يستمع جميع في هالأيام واحد أعطان نوع من كبير يعني الكبر ها كبر ليه كبر ليه هنا وقام انه وجده في مكان يحصلونه معظم يحصلونه عظام من كثر هنا
لكن العرجون اللي في التفسير هو
لا 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 العرجون اللي في القرآن المراد به العرجون اسمه ناس العرجون حق النخل
حق النخل
اي موضوع
حق النخل حق
النخل
هنا إن شاء الله إذا كفروا الآن قبل الظهر نهيد شوي إذا كفروا إن شاء الله نشوف أحد من نتمشى حنا له ونفرج عليه طيب
شيخ
نعم
سؤال أشكر اعتراض من الحديث
نعم
يقول تعالى أقتل أنفسك
نعم
يقول هذا حل الحكمة مشرع أقتل الأمة تقتل نفسها وأنت يعني كافة بشرية من قبيل
نعم يقول أن بالنسبة لهذه الملة فلا بالنسبة للملة الإسلام لا ليس بمشروع وأما بالنسبة للأمم السابقة فإنهم قد يعذبون بهذا ابتناء من هذا لأن تكليف الله أنه يكون جسهم مثل تكليف الله لإبراهيم أن يرضى أن يرضى حدنا المقصود الصبر وإذا كان الله تعالى يشاء أن يهلكهم بفعله بزلازل أو صواعق أو غيره فأراد أن يهلكهم بأفعالهم يكون هذا عشر الاحتبار وأعظم
يكون بعيدا عن أن العقل أن يدرك هذا الشيء يعني
ما هو
طيب
هذا لا يقر به جدا يقر به جدا حتى مثلا بعض الأحيان السيد يقول لعبده تفعل كذا يريد أن يعذبه يمتحن صدقه في صاعقه ما ينكر ليس بعيد
بعض التسوين عصريين أنكر القوم غير يعني غير مقبول شرعا ولا عقلا إنما الله تعالى يأمرهم
أين؟ هذا من الذين قال فيهم الرسول عليه السلام ليتبوؤوا مقاعدهم من النار لأنهم يفسرون القرآن بآرائهم هم يفسرون القرآن بآرائهم فيقبلون ما وافق رأيهم الفاسد وينكرون ما لم يقبل ثم قال كلوا من طيبات ما رزقناكم كلوا الأمر هنا للإباحة الأمر للإباحة يعني أننا أبحنا لكم هذا الذي أنزلنا عليكم من المن والسلوى وقوله من طيبات هذه من لبيان الجنس وليست للتبعيض لأنهم أبيح لهم أن يأكلوا جميع الطيبات وقوله رزقناكم والطيب ضد الخبيث والخبيث قد يكون خبيثا لذاته وقد يكون خبيثا لكسبه نعم فالخبيث لذاته كالميتة والخنزير والخمر وما أشبهه هذا خبيث لذاته كما قال الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أي نجس خبيث هذا محرم لذاته محرم على جميع الناس على كل الناس على مالكيه وغيرهم والنوع الثاني محرم لكسبه كالمأكول عن طريق الغش أو عن طريق الربا أو عن طريق الكذب أو ما أشبه ذلك فهذا محرم على مكتسبه وليس محرما على غيره إذا اكتسبه منه بطريق مباح. كذلك مجمع المحرم لكسبه يكون محرما على كاسبه وليس محرما على غيره إذا اكتسبه منه بطريق مباح. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل اليهود مع أنهم كانوا يأكلون السحت، فدل ذلك على أنه لا يحرم على غير الكسب، المحرم لكسبه لا يحرم على غير الكسب، ولكنها مقول يظلمون، ولكن كانوا يظلمون أنفسهم، لكنها قدمها بإفادة الحصر، يعني لا يظلمون بهذا إلا أنفسهم، غلق المصحف يا عبد الله، لا يظلمون بهذا إلا أنفسهم، أما الله تبارك وتعالى فإنهم لا يظلمونه، لأنه سبحانه بحمده لا يتضرر بمعصيتهم كما لا ينتفع أيضا بطاعتهم. ثم قال تعالى وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، يعني واذكروا يا بني إسرائيل إذ قلنا ادخلوا هذه القرية، ادخلوا أمر كوني ولا شرعي؟ نعم كوني وشرعي، كوني وشرعي، لأنهم أمروا بأن يدخلوها سجدا وأمروا بأن يدخلوا القرية بالقتال وأبيحت لهم أيضا، دخلوها فعلا. وقول هذه القرية، اختلف المفسرون في تعيين هذه القرية، والصواب أن المراد بها بيت المقدس، صواب أن المراد بها بيت المقدس، لأن موسى قال لهم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. وقوله هذه القرية، القرية مأخوذة من القري وهو التجمع، وسميت البلاد قرية لتجمع الناس بها. ومفهوم القرية في اللغة العربية يا غانم غير مفهومها في العرف، لأن مفهوم القرية في العرف البلد الصغير، والكبير سماه مدينة، ولكنه في اللغة العربية وعلوة القرآن لا فرق. الله تعالى سمى مكة ثم القرى، مع أن القرى مع أن غير مكة فيها مدن عظيمة جدا، وسماهم القرى. وكذلك قال الله تعالى وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك، المراد بقرية التي أخرجتك مكة، نعم قرى أشد كم، وكأي من قرية هي أشد قوة، هذا معناها كبيرة وعظيمة، نعم، وما ذلك سماه الله تعالى قرية. هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا، فكلوا منها حيث شئتم رغدا، قوله فكلوا منها، ادخلوا فكلوا منها، الأمر هنا يقول ادخلوا، قلنا إن أمر كوني يصير فكلوا الأمر للإباحة، يعني كانوا فأبحنا لكم أن تأكلوا منه حيث شئتم رغدا، قولوا حيث شئتم يعني في أي مكان كنتم من البلد بوسطها أو أطرافها تأكلون ما تشاءون. وقوله رغدا أي طمأنينة وهنيئا، لا أحد يعارضكم في ذلك ولا يمانعكم. ولا يقال إن هذا مثلا يخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم أحلت لي غنائم ولم تحل لأحد قبل، يقول لها لأنهم ما هي غنائم هذه، ولكنه أبيح لهم أن يأكلوا من هذه الأرض سواء كانت في طريق الشراء أو بطريق المعاملة المزارعة أو ما أشبه ذلك. حيث يجيهم غالم وادخلوا الباب سجدا. ادخلوا الباب اي باب؟ باب القرية. ادخلوا الباب يعني باب القرية لان القرى يجعل لها ابواب تحميها من الداخل والخارج. وقولوا الباب هذه أل للعهد. أي عهد هو؟ ذهن، لأنه ما سبق ذكره وليس حضوريا لأنه ليس بحاضر، ويكون ذهنيا ويكون مفهوما من قوله القرية، لأن القرية لها باب. وقوله سجدا منصوب على أنه حال من من الواو في ادخلوا، من الواو في ادخلوا. نعم طيب، ما المراد بهذا السجود؟ قيل المراد به الخضوع، فقوله تعالى ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب الآخر، المراد به الخضوع. وقيل المراد به الركوع كقوله تعالى ورفع أبويه العرش وخروا له سجدا. وقيل المراد به السجود حقيقة لأنه ظاهر اللفظ. وعلى هذا القول لا يسلم بأن معنى الآية ولله في مصر ما في مصر الأرض معنى مطلق الخضوع، فهو سجود ولكل أحد سجود يناسبه. وكذلك أيضا لا يسلم بأن قوله خروا له سجدا أي ركعوا له، بل إنما هم سجدوا حقيقة لأن قوله خروا إذن على ذلك. وعليه إذا قلنا بأن المراد بقوله سجدا أي سجود حقيقة على الأرض يكون فيه إشكال، لأن دخولهم في هذه الحال متعدد. إذا أن الإنسان إذا كان ساجدا ما يستطيع يدخل وثابت في مكانه، قلت كذلك ادخل الباب سجدا كيف يكون سجدا؟ فيقال الجواب على ذلك بسيط، هذه الحال ليست حالا مقارنة بل هي حال في المستقبل، لأن الحال تارة تكون مقارنة بالفعل وتارة تكون متأخرة عنه. فالمراد إذا دخلتم الباب فاسجدوا لله تعالى شكرا على هذه النعمة. ولهذا لما فتح الرسول صلى الله عليه وسلم مكة صلى 8 ركعات ضحا، من العلماء من قال انها سنة الضحى ومنهم من قال انها سنة الفتح، وجعل هذا الفتح له سنة ان الانسان اذا دخل يصلي. وهذا اقرب لاننا اذا قلنا بان المراد بالسجود حقيقته لم نخرج عن ظاهر الله. والواجب علينا في تفسير القرآن وفي شرح الحديث أن نأخذ بإيش؟ بظاهر الله، ما لم يمنع منه مانع، منع منه مانع، وإلا في الواجب على أخرج ظاهر. إذا سجدا أدخل الباب سجدا يعني فإذا دخلتموه فاسجدوا حالا بالتأخير. وقولوا حطة، وقولوا حطة يعني قولوا هذه الكلمة، قولوا هذه الكلمة، هذه الكلمة يعني حطة. وحطة اسم هيئة من الحط وهو التنزيل، ومنه قولكم حط رحله أو حط رحله أي أنزله. نعم، ومنه ما ورد في حديث الدعاء في صلاة في سجود التلاوة واحتف عني بها إذرا. فهم قيل لهم حطة أي فعلة من الحمد وهو التنزيل، والمراد تسقط عنا ذنوبنا، فهي بمعنى قولوا ربنا اغفر لنا، يعني اطلبوا مغفرة من الله سبحانه وتعالى إذا دخلتم وسجدتم. فهمتم لا؟ إذا ما نحفظ تسقط عنا ذنوبنا.
شيخ سجود الشكر الحين، سجود الشكر خلف الصلاة ولا
لا مستقل
سجود سجدة ولا سجدتين؟
سجدة واحدة. نعم قول حتى أي اسقط عنا ذنوبنا، اسقط عنا ذنوبنا وهو عبارة عن استغفار. إشارة حتى طيب وش المفروض كانت تكون منصوبة؟ يقول إن خبر مثل المحذوف التقدير سؤالنا حطة أو مسألتنا حطة، أي مسألتنا أن تحط ذنوبنا. والجملة من المثل والخبر في محل نصب إيش؟ نقول القول نغفر لكم، وفي قراءة تغفر لكم، وفي قراءة ثالثة نغفر لكم. ففيها ثلاث قراءات، نغفر لكم خطاياكم، فيها تغفر لكم خطاياكم، فيها يغفر لكم خطاياكم، وكلها قراءة صحيحة في أيها قراءة الذات. وقوله نغفر لكم خطاياكم، المغفرة هي كفر الذنب والتجاوز عنه، كفر الذنب يعني معناه ان الله يغفر ذنبك ويتجاوز عنك فلا يعاقبك عليه، هذه هي المغفرة، يعني مأخوذة من المغفر. المغفر وش المغفر؟ ما يتوقع به، ما يوقع به الراس في الحرب كذا سيد هذا المغفر
خوذة تسمي
اي نعم تسمى خوذة هذا المغفر، لأنه يسر ويقي، يسر ويقي. ومن فسر المغفر بمجرد الستر فليس بصحيح، لأن الله تعالى إذا خلى بعبده المؤمن يوم القيامة وقرره بذنوبه قال قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، يعني أتجاوز وأسترها أيضا. وقولوا خطاياكم أي جمع خطيئة، نعم الخطايا جمع خطية كمطايا جمع مطية، والخطية ما يرتكبه الإنسان من المعاصي عن عمد، هذا الخطيئة ما يرتكبه من المعاصي عن عمد، وأما ما يرتكبه عن غير عمد فيسمى إخطاء. ولهذا فرق بين مخطئ وخاطئ، الخاطئ ملوم والمخطئ معذور. قال الله تعالى لا لا كلا كاذبة ناصية ونفس عن بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. وقال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، أخطأنا فهو مخطئ، أخطأ فهو مخطئ، وخطئ فهو خاطئ. فالخطية والخطيئة ما يرتكبه الإنسان من مخالفة عن عمد، فإن كان عن جهل فهو إخطاء وليس خطيئة. شوف الآن لو فعلوا ذلك غفرت لهم خطاياهم، زيادة على ذلك وسنزيد المحسنين، سنزيد المحسنين هذا فوق مغفرة الخطايا. فضل وقول المحسنين الذين يقومون بالإحسان، والإحسان فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تعبد الله فإنك تراه،
فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فمن عبد الله على هذا الوجه فهو محسن. ولا شك أنهم لو قاموا بما أمروا به لكانوا محسنين، ولكن تبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. ما قالوا حقا، بدلوا، بدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، يعني قول بدل الذين ظلموا قولا، هذا في الحقيقة فيه إشكال، لأنهم هم بدلوا القول غير الذي قيل لهم ولا بدلوا القول الذي قيل لهم؟
قالوا غير
هم بدلوا القول الذي قيل لهم ولا بدلوا قولا غير الذي قيل لهم؟
قالوا غير الذي قيل لهم.
إيه لكن كلمة بدل تقول بدلت الشافة بالحروف
بدل القول الذي قيل
لهم. إيه وهنا يقول بدل ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. ها؟ لا من الناس من فرق. بدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم،
يعني قالوا غير الذي قيل
لهم. هو معنى قول معروف، لكن نريد ناخذ المعنى من اللفظ. نشوف الآن هل في الآية في قلب ولا فيها تضمين؟ إذا أخذنا بظاهر اللفظ يصير بدلوا قولا غير الذي قيل لهم، مع أنهم بدلوهم القول الذي قيل لهم، بدلوه بقول آخر. نعم طيب، إذا اختلف الناس في تخريج هذه الآية، فقيل إن معنى بدل أي قال، فقال الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم تبديلا، يعني معناه قصدهم التبديل والمخالفة، لا أنهم أخطأوا أو نسوا أو ما أشبه ذلك. فترون التبديل من أحسن ما يكون، لأنه تضمن أنهم قالوا قولا غير الذي قيل لهم، قل لا، وقالوه بقصد إيش؟ التبديل والمخالفة، بقصد التبديل والمخالفة، وهذا أشد مما لو قالوه نسيانا أو ما أشبه ذلك، وإنما قالوه تبديلا تصير هنا ظننا بدل معنى قال، ولكن عبر بالتبديل عن القول لأجل أن يتبين أن هؤلاء الذين قالوا غير لهم غرضهم بذلك التبديل أي المخالفة. واضح هنا. وقال بعضهم إن الآية فيها حذف والتقرير، فبدل الذين ظلموا بالقول الذي قيل لهم قولا غير الذي قيل لهم، فيكون الآية حذفا حذفا فيه، فبدل الذين ظلموا بالقول الذي قيل لهم قولا غير الذي قيل لهم قولا غير الذي قيل لهم. نعم، ولكن ما دام يمكن تخريج الآية بدون حذف فهو أولى من تخريجها على أمر فيها حذف. يكون هنا بدل بمعنى قال، ولكنه عبر عن القول بالتبديل إشارة إلى أي شيء؟ إلى أنهم نعم قالوا ذلك من أجل المخالفة والتبديل والتغيير. وقوله الذين ظلموا قولا، ما قال فبدلوا، نعم أو فبدلتم، بل أظهر في موضع الإضمار، وللإظهار في موضع الإضمار فوائد. أنا فهمت، ما قال فبدلتم وسن المسيح فبدلتم، أو قال فبدلوا، بل قال فبدل الذين ظلموا، نعم أظهر في موضع الإضمار، وللإظهار في موضع الإضمار فوائد. من يعرفها؟ تسمية علينا، نعم
تسمية
كيف التسمية؟
يعني شدة
أو غرفة لذلك
يعني تطق اتصال هؤلاء بهذا الوصف. نعم يعني معناه أن هؤلاء أي مكان في جناب الأظهار فإن له فوائد. الفائدة الأولى تحقق أو تحقيق اختصاص محل المضمر بهذا الوصف، يعني معنى ذلك أن هؤلاء يكون ظالمين، معناه الحكم على هؤلاء في الظلم. هذه فائدة. إذن فائدتها الحكم على مرجع الضمير بهذا الوصف الذي أظهر، واضح؟ ثانيا أن هذا مقياس لغيرهم أيضا، فكل من بدل قوم غير الذي غلله فهو ظالم، فيؤخذ منه تعميم الحكم بعموم علة الوصف. تعميم الحكم بعموم علة الوصف، واضح؟ هذا لفائدتين. قد يكون هناك فوائد أخرى يمكن تجي في آخر الآية.
التبديل
نعم
ما فهمت يعني هل إذا أصلا نحن مأمورين بالإسلام طبعا أو مأمورين بالصلاة
نعم
واحد يترك الصلاة يكون يعني يكون الشيء اللي يكون طريق غير طريق الإسلام، هذا تبديل.
هذا تبديل نعم. طيب ما الذي قالوا بدل قول الله بدل أمر الله لهم بأن يقولوا حطة؟ قالوا كما ثبت في الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام حنطة في شعيرة، بدل ما أنهم يطلب منهم أن يسأل الله مغفرة الذنوب قالوا لا نبي طعام نبي أكل، حنطة في شعيرة. نعم إذن يعني فرق بين هذا وهذا. الله أمرهم أن يستغفروا من ذنوبهم التي ارتكبوها، وهؤلاء طلبوا أمرا يملؤون به بطونهم دخول الباب سجدا. يقول ابن عباس وغيره إنهم دخلوا زحفا على أدبارهم، أعوذ بالله، استهزاء بالله سبحانه وتعالى الذي أمرهم أن يدخلوا سجدا شكرا لله على نعمة الفتح. قال لا، ولا ندخل ولا نمشي، نعم نمشي على أدبارنا، أعوذ بالله، يعني يسحبون زحف. وبعضهم بعد ذكر إنهم ذكروا إنهم رجعوا على الوراء أيضا، ما مشوا مستقبلين. وأما القول فبدلوه أيضا، فبدلوا القول والفعل، بدلوا القول والفعل. وقد حصل هذا لبعض هذه الأمة. كان صوت العرب ابان حرب الأيام الستة كما تقول اليهود، كان يقول غدا تغني أم كلثوم في تل أبيب. نعم نعم يعني شكرا لله على هذا النعم، إن المغني تروح تغني بالبلاد المفتوحة. لكن في الحقيقة غنت طائرات اليهود على طائرات هذا القائد. نعم فترقنا بالعكس، والحقيقة أنها مثل سوء، لأن هذا يشبه قول أبي جهل لا نرجع حتى نبلغ بطرا ونقتل الخمور وتغلب علينا القيام. شوف يعني أهداف العرب الآن من هذا الحرب مع اليهود كيف هي، مجرد أمر دنيوي فقط أن يغلبوا ويستووا، لكن لإقامة دين الله لا، لأن اللي بيقيم دين الله إذا فتح بلاد الله يخلي المغنيات يغنن في يوم الفتح. الرسول عليه الصلاة والسلام دخل عام الفتح وهو مطأطئ الرحم، حتى إن عليه الصلاة والسلام إن هذه الأنفقة تكاد تمس الرحم من شدة خفض رأسه عليه الصلاة والسلام، وهو يقرأ القرآن إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فرق بين هذا وهذا. هنا فأقول إن من هذه الأمة من فعل مثل هؤلاء اليهود، ما دخلوا خاضعين ساجدين ولا قائلين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا، ولكنهم قالوا ندخل مغني فاصحابنا القيام يغنين علينا. نعم، وهذا مصداق قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لتركبن غنم من كان قبلكم. هل والقبة في القدس حتى لو دخل ذكر رب لدخل جنة. صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. ربناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. بالتفاري من قوله تعالى: وظللنا عليكم الغمام، نعمة الله تبارك وتعالى بما هيأه لعباده من الظل. نعم، فإن الظل عن الحر من نعم الله العبد، لقوله: وظللنا عليكم الغمام. وقال الله تعالى: وجعل لكم من الجبال أكنانا تكنكم عن الحر وعن البرد أيضا. وفيه أيضا دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى، حيث جعل الغمام ظلا على هؤلاء، وأنه هو الذي يسوق الغمام ويدبره تبارك وتعالى كما يشاء. وفيه أيضا بيان نعمة الله على بني إسرائيل بإنزال المن والسلوى، طعام وشراب يأتيهم بدون تعب وبدون مشقة، ولهذا وصف بالمن. وفيه أيضا دليل على أن لحم الطيور من أفضل اللحوم، لأن الله هيئ لهم هذه الطيور، لم يهيئ لهم غذاء ولا أرانب، وإنما هيئ لهم الطيور، وهو أيضا لحم أهل الجنة ولحم طير مما يشتهون. وفيها أيضا دليل على أن الإنسان إذا أنعم الله عليه بنعمة فينبغي أن يتبسط بها ولا يحرم نفسه منها، بقوله: كلوا من طيبات ما رزقناكم. فإن الإنسان ما ينبغي أن يتعفف عن الشيء المباح، ولهذا قال شيخ الإسلام: من امتنع من أكل الطيبات لغير سبب شرعي فهو مذموم. وهذا صحيح، لأنه ترك ما أباح الله له، وكأنه يقول إنه لا يريد أن يكون لله عليه منه. فالإنسان ما ينبغي أن يمتنع عن الطيبات إلا لسبب شرعي، والسبب الشرعي قد يكون لسبب يتعلق ببدنه، وقد يكون لسبب يتعلق بدينه، وقد يكون لسبب يتعلق بغيره. قد يمتنع الإنسان من اللحم لأن بدنه لا يقبله، فيكون تركه له من باب الحمية. قد يترك الإنسان اللحم لأنه يخشى أن تتسلى به نفسه حتى يكون همه أن يذهب طيباته في حياته الدنيا. قد يترك الإنسان الطيب من الرزق مراعاة لغيره، مثل ما يذكر عن عمر رضي الله عنه في عام الرمادة عن الجد المشهور أنه كان لا يأكل الخبز إلا بالنبيذ، ما يأكل باللحم، لأنه ما يمكن، يقول ما يمكن أشبع من اللحم والأمة جائعة، فيكون ذلك لغير. المهم أنه إذا امتنع من الطيبات لسبب شرعي فليس بمذموم، وإن امتنع منها تعففا فإنه مذموم. نعم، ما في سؤال، إذا كنا ناخذ الفوائد ما في سؤال. وفيه أيضا دليل على أن بني إسرائيل كفروا هذه النعمة، لقوله: ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وفيه من الفوائد أن العاصي لا يظلم الله، وإنما يظلم نفسه. لكن يصح أن نقول هذا الرجل ظالم لنفسه في حق الله وفي حق الناس، ما هو ظالم لله، ظالم لنفسه في حق الله وفي حق الناس. وفيه نعم هذه فوائد الآية المعنى، انتهى الضعف فيما أعلم. نعم فيها أيضا فوائد، فيها أيضا أن كل ما حصل لنا مما نأكل فهو من رزق الله، كقوله ما رزقناكم، وفيها أن المباح من الرزق هو الطيب، وقوله كلوا من طيبات، وأن الخبيث لم يأمر الله تعالى بأكله بل إنه حرمه. ثم قال تعالى وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فيه إثبات القول لله عز وجل، وهذا القول على لسان من موسى، ففيه إثبات القول وأن الله يقول، وهو قول صحيح حقيقي ولا مجازي؟
حقيقي،
بصوت وبحرف، لكن صوته سبحانه وتعالى لا يشبهه شيء من أصوات المخلوقين، ولا يمكن للإنسان أن يتخيله هذا الصوت لأنه عظيم. وفيه أيضا دليل على أن الله تعالى أباح لبني إسرائيل دخول بيت المقدس بقوله ادخلوا هذه القرية، وفيها أيضا وعد الله لهم بدخولها. من وخذ الوعد؟ من الأمر بالدخول، يعني كأنه يقول فتح لكم الأبواب فادخلوا. وفيها أيضا دليل على جواز أكلهم أي بني إسرائيل من هذه القرية التي دخلوها، ولكن بعوض ولا بغير عوض؟ نعم، يعني ما يباح لهم الغنائم كما يباح لنا، ولكن معناه أن لكم أن تأكلوا منها حيث شئتم رغدا هنيئا، لم يشتر عليكم، إنما ليس على سبيل المتاع على سبيل الغنيمة. ويمكن أن يقال لهم أن يأكلوا ولا يملكوا ولا يتملكوا، يصير هذا ليس من باب الغنيمة، مثل ما إني إذا مررت الشريعة الإسلامية إذا مررت بالبستان فلي أن آكل ولكن ما أتملك، يصير الذي اختصت بهذه الأمة هي ملك الغنيمة. أما أن ينتفعوا البلاد من ثمار البلاد التي تخلوها فهو جائز لهم حتى في شريعتهم. وفيها أيضا دليل على أنه يجب على من رزقه على من نصره الله وفتح له البلاد أن يدخلها على وجه الذل والخضوع، وقوله وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم حين فتح مكة دخلها مطأطئا رأسه، ولما قال سعد بن عبادة رضي الله عنه اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة، وبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال كذب سعد، بل اليوم تعظم الكعبة. ثم أخذ الراية منه وأعطاها ابنه قيس بن عبادة تعزيرا لهم لما قال هذه الكلمة، وإن كان قد قالها بحسن قصد لكنه بغير فهم، قالها بحسن قصد لكن بغير فهم. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن اليوم هذا مو باستحياء الكعبة، بل هو تعظيم الكعبة لأنه تطهيرها من الأصنام وتحويل البلاد إلى بلاد إسلامية بعد أن كانت بلاد كفر. فهل هذا فيه استحياء الكعبة؟ أبدا، بل فيه تعظيم الكعبة، لكن فيه استحلال الطغاة المعتدين على الكعبة، ولا لا؟ هنا هذا صحيح. طيب، وفي هذا دليل على لؤم بني إسرائيل ومرادتهم لله ورسله، لأنهم لم يدخلوا الباب سجدا بل دخلوا يزحفون على أستاههم، يرجعون وراء، يضحكونهم يرجعون وراء، أعوذ بالله، استكبارا واستهزاء. وقالوا بدل حطة إيش؟ حندة في شعرة أو في شعيرة، نبي بس شيء من الطين، نعم، ما نبي مغفرة ذنوبنا والعياذ بالله. وفيه دليل على قبح التأويل والتحريف، لأن هؤلاء حرفوا. وقد شبه ابن القيم رحمه الله لام السولى عند الجهمية بنون اليهود في حنطة. نعم، اليهود قالوا استوى، المعتزلة والجهمية والأشعرية أيضا قالوا استوى أي سولى، فاللام في استوى عندهم التي زيدت مثل النون التي زيدت في حنطة، قالوا حنطة. نعم، قالوا حنطة، وهذا صحيح. فهم حرفوا في الحقيقة، حرفوا بني إسرائيل، حرفوا اللفظ والمعنى، وأولئك حرفوا المعنى، لأنهم ما يستطيعون أن يحرفوا اللفظ، إذ أنهم لو حرفوا لفظ القرآن لقامت عليهم الأمة وعرف ضلالهم. إذن فيه بيان قبح التحريف، تحريف الكلم عن مواضعه سواء كان لفظيا أو معنويا. وفيها أيضا أن الجهاد مع الخضوع لله عز وجل والاستغفار سبب للمغفرة، بقوله نغفر لكم خطاياكم، وللاستزادة أيضا من الفضل بقوله يغانم وسنزيد المحسنين. نعم، وفي أيضا دليل على أن الإحسان سبب زيادة، سواء كان إحسانا في عبادة الله أو إحسانا إلى عباد الله، فإن الإحسان سبب للزيادة. وقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال الله في عون العبد ما كان العبد من ما كان العبد في عون أخيه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. وفي أيضا أن التحريف انتهت الآية التي تتكلم عليها، ثم قال تعالى تبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. قال تبدل الذين ظلموا، في دليل على تحريم التبديل لكلمات الله وهو تحريفها. من وصل من وصف بالظلم، تبدل الذين ظلموا قولا. وفيه دليل على أن على ذكر بعض الشيء ويستدل عليه ويستغنى به عن ذكر الثاني. يعني مثلا هنا، هل بنو إسرائيل خالفوا في القول أو في القول والفعل؟ الآية الكريمة يقول فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، ها؟ بالقول فقط وسكت عن الفعل، لكنه قد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنهم دخلوا يسحقون على أفتاهم، يكون قد بدلوا القول والفعل. نعم، فإذا يمكن أن يقال بدلوا قولا غير الذي قيل لهم، بمعنى جعلوا قول الله عز وجل اللي فيه الأمر بالسجود والأمر بالحطة بدلوا هذا القول كله، يعني يكون المراد مو بنفس القول اللي هو قسيم الفعل، ولكن بدلوا قول الله بقول آخر كأنه قيل لهم قولا غير الذي قيل لهم، كأنه قيل لهم قولا أو قول غير الذي قيل لهم. فإذا يكون التبديل تبديل القول فقط ولا تبديل الفعل فقط؟ أول الفعل والقول لا لا مو موجب القرآن والقول، إن نقول موجب القرآن والقول إن كنا إن قوله تعالى فبدل الذين ظلموا قولا أي بدلوا بالقول قولا، بمعنى اعتاروا عما يقولون هم، اعتاروا عما يقولون قولا آخر. حينئذ لو فسرنا الآية بهذا التفسير يكون سكت عن الفعل الذي جعلوه بدلا عما أمروا به. أما إذا قلنا إن معنى قوله فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، يعني معناه حولوا كل ما قيل لهم، حولوا ما قيل لهم إلى قول آخر، يعني كأنهم أمروا بأن يزحفوا على أسفارهم وأن يقولوا حنطة إشاعة، فكأنهم بدلوا أصل القول الذي قيل بقول آخر امتثلوه. نعم، وعلى هذا فتكون الآية شاملة لتبديل القول والفعل، شاملة لتبديل القول والفعل، ولا يبقى فيها أشكال. وفي الحقيقة حتى لو فرض أننا فسرناها بالأول وأنهم قالوا غير ما قيل لهم، نعم، فإن الحديث صحيح في ذلك وصريح أنهم أيضا بدلوا الفعل. وشي اي هذا اذا قلنا ان قولهم ان القول اللي بدلوه يعني القول الواقع منه، اما اذا قلنا انهم بدلوا قولا غير الذي قيل لهم، اي جعلوا امر الله لهم امرا بشيء اخر وهو ما فعلوه، يعني كانهم حرفوا امر الله اي قول الله، نعم، فحينئذ ما يصير من بعد ذكر أحد الطرفين استغناء به عن ذكر الآخر. نعم، والله أعلم بما أراد في كلامه. غير الذي وفيه دليل وهو من بعد بدعناه، قال الله تعالى فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء. قول فأنزلنا الفاء للسببية، نبدأ بالتفسير الآن، فأنزلنا الفاء للسببية، فأنتم يعني فبسبب ما حصل منهم من التبديل أنزلنا. وقوله على الذين ظلموا أي عليهم، وهذا من باب الإظهار في مقام الإضمار. وقد ذكرنا الدرس الماضي أن له ثلاث فوائد بينها ذكري كيف أهلت. طيب يبينها وليد وإن كان وليدا بدأ يفرض أنه يكون أعرج في القراءة. نعم،
قال الله تعالى
فأنزلنا
على الذين ظلموا،
أقول اشتكرنا فائدة الإظهار في موضع الإضمار، ما هو الحديث اللي قبل هذه؟ نعم محمد،
الظهار في مقام الإضمار.
إيه
التنبيه يكون منها التنبيه المقام المناعة ما شاء
الله.
أولا الحكم على هؤلاء أو تخطيط هؤلاء بالحكم،
الحكم عليهم بما دل عليه هذا الظاهر، الحكم عليهم بما دل عليه هذا الظاهر، وهم أنهم
ظلموا،
أنهم ظلموا. نعم، هذا واحد.
ثاني أن هذا الوصف يعني عموم الوصف بعموم الحكم، عموم الحكم بعموم الوصف،
يعني معناها أنه من أجل أن يكون
عام لهم ولغيرهم،
أن يكون عاما لهم ولغيرهم. أي نعم، من أجل أن يكون عاما لهم ولغيرهم. طيب ثالثا ما ذكرنا لهذه؟ ها؟ لا، التنبيه هذا ذكرناه بارك الله فيكم فيما إذا حصل التفات، التفات إذا ظهر من الغيبة الحضور أو بالعكس،
وهذا نفس التنبيه أكيد.
نعم، لا صلاة. نعم، ربما أحصل فيها انتباه أنه قال ليش عندما أن الإنسان يكون نسق الكلام على أنه يؤتد الضمير ثم يأتي الاسم الظاهر، قد يكون هذا لفت نظر أن الإنسان ينتبه وقال ليش أنه مثل جاء الظاهر مع أن سياق الكلام يقتضي الضمير، ربما يكون كذلك. نعم،
هذا منه الأستاذ،
لكن على كل حال أن مسألة أنه يراد بها العموم لأجل أن يعم هذا الحكم من شابههم. والثاني الحكم عليهم بما يقتضيه هذا الاسم الظاهر، أي أنهم ظلموا. وقوله تعالى فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا أي عذابا، لقوله تعالى وقالوا يا أيها الساحر، لا وقالوا يا موسى فإن كشفت عنا الرجز
قال فرعون في موسى لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل، يعني العذاب. وهو غير الرجز، لأن الرجز النجس القدر والرجز العذاب. وقول رجزا من السماء أي عذابا منه، مثل إيش من العذاب من السماء؟ في الحجارة، الصواعق، البرد وغيره. نعم. وقوله بما كانوا من السماء، المراد بالسماء هنا العلو، ولا يلزم أن تكون السماء المحفوظة، لأن كل ما علاك فهو سماء ما لم يوجد قرينة، مثل قوله تعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم آياتها معلومون. قال بما كانوا يفسقون، الباء هنا للسببية أي بسبب، وما مصدرية، ما مصدرية أي بكونهم فسقوا. إذا كانت مصدرية فقد مر علينا أن حرف المصدر يحول ما بعده من الفعل بل ومن الجملة إلى مصدر. وقول بما كانوا يفسقون، كانوا فيما مضى أو المقبول، ولكنها مفعول يظلمون، ولكن كانوا يظلمون أنفسهم، لكن قدمها لإثابة الحفظ، يعني لا يظلمون في هذا إلا أنفسهم. غلق المصحف يا عبد الله، لا يظلمون بهذا إلا أنفسهم. أما الله تبارك وتعالى فإنهم لا يظلمون، لأنه سبحانه وبحمده لا يتضرر بمعصيتهم، كما لا ينتفع أيضا بطاعتهم. ثم قال تعالى وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، يعني واذكروا يا بني إسرائيل إذ قلنا ادخلوا هذه القرية، ادخلوا أمر كوني ولا شرعي؟ نعم كوني وشرعي، كوني وشرعي، لأنهم أمروا بأن يدخلوها سجدا، وأمروا بأن يدخلوا القرية بالقتال، وأبيحت لهم أيضا دخلوها فعلا. وقول هذه القرية، اختلف المفسرون في تعيين هذه القرية، والصواب أن المراد بها بيت المقدس، صواب أن مراد بها بيت المقدس، لأن موسى قال لهم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. وقوله هذه القرية، القرية مأخوذة من القري وهو التجمع، وسميت البلاد القرية لتجمع الناس بها. ومفهوم القرية في اللغة العربية يا غانم غير مفهومها في العرف، لأن مفهوم القرية في العرف البلد الصغير، والكبير سمى مدينة، ولكنه في اللغة العربية وغلوة القرآن لا فرق. الله تعالى سمى مكة ثم القرى، القرى مع أن القرى مع أن غير مكة فيها مدن عظيمة، مدن عظيمة جدا، وسماهم القرى. وكذلك قال الله تعالى وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخذتك، المراد بقرية التي أخذتك مكة، نعم، قرى أشد كم، وكأي من قرية هي أشد قوة، هذا معنى أنها كبيرة وعظيمة، نعم، وما ذلك سماها الله تعالى قرية. هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا، فكلوا منها حيث شئتم رغدا. قوله فكلوا منها، ادخلوا فكلوا منها، الأمر هنا
في قول ادخلوا قلنا انه امر كوني يصير فقلوا الامر للاباحه يعني كانوا فابحنا لكم ان تاكلوا منه حيث شئتم رغدا. قول حيث شئتم يعني في اي مكان كنتم من البلد بوسطها او اطرافها تاكلون ما تشاءون. وقوله رغدا اي طمانينه وهنيئا، لا احد يعارضكم في ذلك ولا يمانعكم. ولا يقال ان هذا مثلا يخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم احلت لي غنائم ولم تحل لاحد قبل، نقول لها لانهم ما هي غنائم هذه، ولكنه ابيح لهم ان ياكلوا من هذه الارض سواء كانت في طريق الشراء او بطريق المعامله المزارعه او ما اشبه ذلك. هذه شيء غار. وادخلوا الباب سجدا، ادخلوا الباب اي باب؟ باب القريه. ادخلوا الباب يعني باب القريه، لان القرى يجعل لها ابواب تحميها من الداخل والخارج. وقولوا الباب هذه أن للعهد، أي عهد هو؟ رهن، لأنه ما سبق ذكره وليس حضوريا لأنه ليس بحاضر، ويكون رهنيا ويكون مفهوما من قوله القرية، لأن القرية لها باب. وقوله سجدا منصوب على أنه حال من الواو في الخلو، من الواو في الخلو. نعم طيب، ما المراد بهذا السجود؟ قيل المراد به الخضوع كقوله تعالى ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب الآخر. المراد به الخضوع. وقيل المراد به الركوع كقوله تعالى ورفع أبويه العرش وخروا له سجدا. وقيل المراد به السجود حقيقة لأنه ظاهر اللفظ. وعلى هذا القول لا يسلم بأن معنى الآية ولله فيما في السماوات وما في الأرض إن معناها مطلق الخضوع، فهو سجود ولكل أحد سجود يناسبه. وكذلك أيضا لا يسلم بأن قوله خروا له سجدا أي رفعوا له، بل إنما هم سجدوا حقيقة لأن قوله خروا إثل على ذلك. وعليه إذا قلنا بأن المراد بقوله سجدا أي سجود حقيقة على الأرض يكون فيه إشكال، لأن دخولهم في هذه الحال متعذر، إذ أن الإنسان إذا كان ساجدا لا يستطيع يدخل وثابت في مكانه، أليس كذلك؟ ادخل الباب سجدا كيف تكون متعذر؟ فيقال الجواب على ذلك بسيط، هذه الحال ليست حالا مقارنة بل هي حال في المستقبل، لأن الحال تارة تكون مقارنة للفعل وتارة تكون متأخرة عنه. والمراد إذا دخلتم الباب فاسجدوا لله تعالى شكرا على هذه النعمة. ولهذا لما فتح الرسول صلى الله عليه وسلم مكة صلى 8 ركعات الضحى. من العلماء من قال انها سنة الضحى، ومنهم من قال انها سنة الفتح، وجعل هذا الفتح له سنة ان الانسان اذا دخل يصلي. وهذا اقرب، لاننا اذا قلنا بان المراد بالسجود حقيقته لم نخرج عن ظاهر الله. والواجب علينا في تفسير القرآن وفي شرح الحديث أن نأخذ بإيش؟ بظاهر الله، ما لم يمنع منه مانع، منع منه مانع، وإلا في الواجب الأخذ بظاهر الله. إذا سجدا ادخلوا الباب سجدا، يعني فإذا دخلتموه فاسجدوا حالا بالتأخير. وقولوا حطة، وقولوا حطة، يعني قولوا هذه الكلمة، قولوا هذه الكلمة، هذه الكلمة يعني حطة. وحطة اسم هيئة من الحط، وهو التنزيل، ومنه قولكم حط رحله أو حط رحله أي أنزله. نعم. ومنه ما ورد في حديث الدعاء في صلاة في سجود التلاوة، واحفظ عني بها إزرا. فهم قيل لهم حطة أي فعلة من الحط، وهو التنزيل، والمراد احفظ عنا ذنوبنا، فهي بمعنى قولوا ربنا اغفر لنا، يعني اطلبوا المغفرة من الله سبحانه وتعالى إذا دخلتم وسجدتم. فهمتم لا؟ إذا ما نحفظ احفظ عنا ذنوبنا.
شيخ سجود الشكر الحين، سجود الشكر هل في الصلاة ولا
لا؟ مستقل
سجود سجدة ولا سجدتين؟
سجدة واحدة. نعم. قولوا حطة أي احفظ عنا ذنوبنا، احفظ عنا ذنوبنا، وهو عبارة عن الاستغفار. وشارة حطة طيب وش المفروض كانت تكون منصوبة؟ يقول محفظة مثل المحذوف التقدير، سؤالنا حطة أو مسألتنا حطة، أي مسألتنا أن تحط ذنوبنا. والجملة من المثل والخبر في محل نصب إيش؟ نقول القول ما غفر لكم، وفي قراءة تغفر لكم، وفي قراءة ثالثة يغفر لكم. ففيها ثلاث قراءات، ما غفر لكم خطاياكم، فيها تغفر لكم خطاياكم، فيها يغفر لكم خطاياكم، وكلها قراءة صحيحة. بأيها قراءة؟ الزائد. وقوله نغفر لكم خطاياكم، المغفرة هي كف الذنب والتجاوز عنه، كف الذنب يعني معناه ان الله يغفر ذنبك ويتجاوز عنك فلا يعاقبك عليه، هذه هي المغفرة، يعني مأخوذة من المغفر. المغفر وش المغفر؟ ما يتوقع به، ما يوقع به الراس في الحرب كذا يا سيد؟ هذا المغفر
خوزة تسمى،
اين تسمى حولة هذا المغفر، لأنه يستر ويقي، يستر ويقي. ومن فسر المغفر بمجرد الستر فليس بصحيح، لأن الله تعالى إذا خلى بعبده المؤمن يوم القيامة وقرره بذنوبه قال قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، يعني أتجاوز وأسترها أيضا. وقولوا خطاياكم أي جمع خطيئة. نعم، الخطايا جمع الخطية، كمطايا جمع مطية. والخطية ما يرتكبه الإنسان من المعاصي عن عمد، هذا الخطيئة، ما يرتكبه من المعاصي عن عمد. وأما ما يرتكبه عن غير عمد فيسمى إخطاء. ولهذا فرق بين مخطئ وخاطئ، الخاطئ ملوم والمخطئ معذور. قال الله تعالى
لا كلا كاذبة ناصية ونفعا بالناس ناصية كاذبة خاطئة. وقال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أخطأنا فهو مخطئ. أخطأ فهو مخطئ. وخطئ فهو خاطئ. فالخطية والخطيئة ما يرتكب الإنسان من مخالفة عن عمد. فإن كان عن جهل فهو إخطاء وليس خطيئة. شوف الآن لو فعلوا ذلك غفرت لهم خطاياهم زيادة على ذلك وتنزيد المحسنين. تنزيد المحسنين هذا فوق مرتبة الخطأ فضل. وقول المحسنين الذين يقومون بالإحسان. والإحسان فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تعبد الله فأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فمن عبد الله على هذا الوجه فهو محسن. ولا شك أنهم لو قاموا بما أمروا به لكانوا محسنين. ولكن تبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. ما قالوا حقا، بدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. يعني قول بدل الذين ظلموا قولا هذا بالحقيقة فيه إشكال، لأنهم هم بدلوا القول غير الذي قيل لهم ولا بدلوا القول الذي قيل لهم؟
قالوا غير
الذي قيل لهم. بدلوا القول الذي قيل لهم ولا بدلوا قولا غير الذي قيل لهم؟
قالوا غير الذي قيل لهم.
اي لكن كلمة بدل تقول بدلت الشافة بالحروف
بدل القول الذي قلنا.
اي وهنا يقول بدل ظلموا قولا غير الذي قلنا. ها
نفس
لا من نفس من فرق. بدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم.
يعني قالوا غير الذي قيل
هو معنى قول معروف، لكن نريد ناخذ المعنى من الله. شوف الان هل في الآية في قلب ولا فيها تضمين؟ إذا أخذنا بظاهر اللفظ يصير بدلوا قولا غير الذي قيل لهم، مع أنهم بدلوهم القول الذي قيل لهم، بدلوه بقول آخر. نعم. طيب إذا اختلف الناس في تخريج هذه الآية، فقيل إن معنى بدل أي قال، فقال الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم تبديلا، يعني معناه قصدهم التبديل والمخالفة، لا أنهم أخطأوا أو نسوا أو ما أشبه ذلك. فترون التبديل من أحسن ما يكون، لأنه تضمن أنهم قالوا قولا غير الذي قيل لهم قل لا، وقالوه بقصد إيش؟ التبديل والمخالفة، قصد التبديل والمخالفة. وهذا أشد مما لو قالوه نسيانا أو ما أشبه ذلك، وإنما قالوه تبديلا. تصير هنا ظننا بدل معنى قال، ولكنه عبر بالتبديل عن القول لأجل أن يتبين أن هؤلاء الذين قالوا غير الذي قيلهم غرضهم بذلك التبديل أي المخالفة. واضح هنا. وقال بعضهم إن الآية فيها حذف والتقرير، فبدل الذين ظلموا بالقول الذي قيل لهم قولا غير الذي قيل لهم، يكون الآية حذفا حذفا التقرير، فبدل الذين ظلموا بالقول الذي قيل لهم قولا غير الذي قيل لهم قولا غير الذي قيل لهم. نعم. ولكن ما دام يمكن تخريج الآية بدون حذف فهو أولى من تخريجها على أمر فيها حذف. يكون هنا بدل بمعنى قال
ولكنه عبر عن القول بالتبديل إشارة إلى أي شيء؟ إلى أنهم نعم قالوا ذلك من أجل المخالفة والتبديل والتغيير. وقوله الذين ظلموا قولا ما قال فبدلوا، نعم أو فبدلتم، بل أظهر في موضع الإضمار، وللإظهار في موضع الإضمار فوائد. أما فهمت؟ ما قال فبدلتم وثاني المسيح فبدلتم أو قال فبدلوا، بل قال فبدل الذين ظلموا، نعم أظهر في موضع الإضمار، وللإظهار في موضع الإضمار فوائد. من يعرفها؟ ابن الحرين كيف التشميع؟ يعني صدق اتصال هؤلاء في هذا الوصف، نعم يعني معناه أن هؤلاء أي مكان في الإجناد الأظهار فإن له فوائد. الفائدة الأولى تحقق أو تحقيق اختصاص محل المضمر في هذا الوصف، يعني معنى ذلك أن هؤلاء يكونوا ظالمين، معناه الحكم على هؤلاء بالظلم. هذه فائدة. إذن فائدتها الحكم على مرجع الضمير بهذا الوصف الذي أظهر، واضح؟ ثانيا أن هذا مقياس لغيرهم أيضا، فكل من بدل فلما يضيغ له فهو ظالم، فيؤخذ منه تعميم الحكم بعموم علة الوصف، تعميم الحكم بعموم علة الوصف. وهذا هذا لفائدتين، قد يكون هناك فوائد أخرى يمكن تجي في آخر الآية.
يعني هل إذا أصلنا نحن مأمورين بالإسلام طبعا أو مأمورين بالصلاة،
نعم
واحد يترك الصلاة يكون يعني يكون الشيء اللي يكون طريق غير طريق الإسلام، هذا تبديل،
هذا تبديل، نعم. طيب ما الذي قالوا بدل قول الله بدل أمر الله لهم بأن يقولوا حقة؟ قالوا كما ثبت في الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام حنطة في شعيرة، بدل ما أنهم يطلب منهم أن يسأل الله مغفرة الذنوب قالوا لا نبي طعام نبي أكل، حنطة في شعيرة. نعم إذن يعني فرق بين هذا وهذا، الله أمرهم أن يستغفروا من ذنوبهم التي ارتكبوها، وهؤلاء طلبوا أمرا يملؤون به بطونهم. دخول الباب سجدا، يقول ابن عباس وغيره انهم دخلوا زحفا على ادبارهم، اعوذ بالله، استهزاء بالله سبحانه وتعالى الذي امرهم ان يدخلوا سجدا شكرا الله على نعمه الفتح، قالوا لا ولا ندخل ولا نمشي، نعم نمشي على ادبارنا، اعوذ بالله، يعني يسحبون زحف. وبعضهم بعد ذكر انهم ذكروا انهم رجعوا على الوراء ايضا، ما مشوا مستقبلين. واما القول فبدلوه ايضا، فبدلوا القول والفعل، بدلوا القول والفعل. وقد حصل هذا لبعض هذه الامه، كانت صوت العرب ابتان حرب الايام السته كما تقول اليهود، كان يقول غدا تغني أم كلثوم في تل أبيب، نعم نعم يعني شكرا لله على هذه النعمة، إن المغني تروح تغني بالبلاد المفتوحة، لكن في الحقيقة غنت طائرات اليهود على طائرات هذا القائد، نعم فترحمه بالعكس. والحقيقة أنها مثل سوء لأن هذا يشبه قول أبي جهل لا نرجع حتى نبلغ بكرا فنفت الحمور وتغلب علينا فيها. شوف يعني أهداف العرب الآن من هذه الحرب مع اليهود كيف هي؟ مجرد أمر دنيوي فقط أن يغلبوا ويستووا، لكن لإقامة دين الله لا، لأن اللي بيقيم دين الله إذا فتح بلاد الله يخلي المغنيات يغنم في يوم الفتح. الرسول عليه الصلاة والسلام دخل عام الفتح وهو مطأطئ الرحم، حتى إن عليه الصلاة والسلام إن هذه الأنفقة تكاد تمس الرحم من شدة حفظ رأسه عليه الصلاة والسلام، وهو يقرأ القرآن إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فرق بين هذا وهذا هنا. فأقول إن من هذه الأمة من فعل مثل هؤلاء اليهود، ما دخلوا خاضعين ساجدين ولا قائلين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا، ولكنهم قالوا ندخل مغني يصحبنا القيام يغنينا عليه. نعم، وهذا مصداق قول الرسول صلى الله عليه وسلم لتركبن سنن من كان قبلكم، هل والقدة في القدة، حتى لو دخل الدخل رب لدخل جنة. صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. ربناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. باستفاد من قوله تعالى وظللنا عليكم الغمام، نعمة الله تبارك وتعالى إما هيئه لعباده من الظل. نعم، فإن الظل عن الحر من نعم الله على العبد، لقوله وظللنا عليكم الغمام، وقال الله تعالى وجعل لكم من الجبال أكناما تكنكم عن الحر وعن البرد أيضا. وفيه أيضا دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى، حيث جعل الغمام ظلا على هؤلاء، وأنه هو الذي يسوق الغمام ويدبره تبارك وتعالى كما يشاء. وفيه أيضا بيان نعمة الله على بني إسرائيل في إنزال المن والسلوى، طعام وشراب يأتيهم بدون تعب وبدون مشقة، ولهذا وصف بالمن. وفيه أيضا دليل على أن لحم الطيور من أفضل اللحوم، لأن الله هيئ لهم هذه الطيور، لم يهيئ لهم غذاء ولا أرانب، وإنما هيئ لهم الطيور، وهو أيضا لحم أهل الجنة ولحم طير مما يشتهون. وفيها أيضا دليل على أن الإنسان إذا أنعم الله عليه بنعمة فينبغي أن يتبسط بها ولا يحرم نفسه منها، كقوله كلوا من طيبات ما رزقناكم، فإن الإنسان ما ينبغي أن يتعفف عن الشيء المباح. لهذا قال شيخ الإسلام من امتنع من أكل الطيبات لغير سبب شرعي فهو مذموم، وهذا صحيح، لأنه ترك ما أباح الله له، وكأنه يقول إنه لا يريد أن يكون لله عليه منه. الإنسان ما ينبغي أن يمتنع عن الطيبات إلا لسبب شرعي، والسبب الشرعي قد يكون لسبب يتعلق ببدنه، وقد يكون لسبب يتعلق بدينه، وقد يكون لسبب يتعلق بغيره. قد يمتنع الإنسان من اللحم لأن بدنه لا يقبله، فيكون تركه له من باب الحمية. قد يترك الإنسان اللحم لأنه يخشى أن تتسلى به نفسه حتى يكون همه أن يذهب طيباته في حياته الدنيا. قد يترك الإنسان الطيب من الرزق مراعاة لغيره، مثل ما يذكر عن عمر رضي الله عنه في عام الرمادة عن الجدب المشهور أنه كان لا يأكل الخبز إلا بالنبي، ما يأكل باللحم، لأنه ما يمكن أشبع من اللحم والأمة جائعة، فيكون ذلك لغير. المهم أنه إذا امتنع من الطيبات بسبب شرعي فليس بمذموم. وإن امتنع منها تعففا فإنه مذموم. نعم ما في سؤال إذا كنا ناخذ الفوائد ما في سؤال. وفيه أيضا دليل على أن بني إسرائيل كفروا هذه النعمة لقوله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وفيه من الفوائد أن العاصي لا يظلم الله وإنما يظلم نفسه. لكن يصح أن نقول هذا الرجل ظالم لنفسه في حق الله وفي حق الناس. ما هو ظالم لله؟ ظالم لنفسه في حق الله وفي حق الناس. وفيه نعم هذه فوائد الآية المعنى انتهى الضرس فيما أعلم. نعم فيها أيضا فوائد. فيه أيضا أن كل ما حصل لنا مما نأكل فهو من رزق الله كقوله ما رزقناكم. وفيها أن المباح من الرزق هو الطيب بقوله كلوا من طيبات، وأن الخبيث لم يأمر الله تعالى بأكله بل إنه حرمه. ثم قال تعالى وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فيه إثبات القول لله عز وجل، وهذا القول على لسان من؟ موسى. ففيه إثبات القول وأن الله يقول، وهو قول صحيح حقيقي ولا مجازي؟
حقيقي
بصوت وبحرف، لكن صوته سبحانه وتعالى لا يشبهه شيء من أصوات المخلوقين، ولا يمكن للإنسان أن يتخيله هذا الصوت لأنه عظيم. وفيه أيضا دليل على أن الله تعالى أباح لبني إسرائيل دخول بيت المقدس بقوله ادخلوا هذه القرية. وفيها أيضا وعد الله لهم بدخولها. من أخذ الوعد؟ من أمر بالدخول، يعني كأنه يقول فتح لكم الأبواب فادخلوا. وفيها أيضا دليل على جواز أكلهم أي بني إسرائيل من هذه القرية التي دخلوها، ولكن بعوض كل بغير عوض. يعني ما يباح لهم الغنائم كما يباح لنا، ولكن معناه أن لكم أن تأكلوا منها حيث شئتم رغدا هنيئا، لم يشتر عليكم، إنما ليس على سبيل المتاع على سبيل الغنيمة. ويمكن أن يقال لهم أن يأكلوا ولا يملكوا ولا يتملكوا، لأن هذا ليس من باب الغنيمة. مثل ما إني إذا مررت الشريعة الإسلامية إذا مررت بالبستان فلي أن آكل ولكن ما أتملك. ويصل الذي اختصت بهذه الأمة هي ملك الغنيمة. أما أن ينتفعوا البلاد من ثمار البلاد التي دخلوها فهو جائز لهم حتى في شريعتهم. وفيها أيضا دليل على أنه يجب على من رزقه على من نصره الله وفتح له البلاد أن يدخلها على وجه الذل والخضوع بقوله وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم حين فتح مكة دخلها مطأطعا رأسه، ولما قال سعد بن عبادة رضي الله عنه اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الكعبة، وبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال كذب سعد، فلليوم تعظم الكعبة. ثم أخذ الراية منه وأعطاها ابنه طيف بن عبادة تعزيرا له لما قال هذه الكلمة، وإن كان قد قالها بحسن قصد لكنه بغير فهم، قالها بحسن قصد لكن بغير فهم. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن إن اليوم هذا مو بالصحة الكعبة، بل هو تعظيم الكعبة لأنه تطهيرها من الأصنام وتحويل البلاد إلى بلاد إسلامية بعد أن كانت بلاد كفر. فهل هذا فيه استحلال الكعبة؟ أبدا، بل فيه تعظيم الكعبة، لكن فيه استحلال الطغاة المعتدين على الكعبة، ولا لا؟ هنا هذا صحيح. طيب، وفي هذا دليل على لؤم بني إسرائيل ومرادتهم لله ورسله، لأنهم لم يدخلوا الباب سجدا، بل دخلوا يزحفون على أساههم، يرجعون وراء، يزحفونهم يرجعون وراء، أعوذ بالله، استكبارا واستهزاء. وقالوا غدا الحطة إيش؟ حندة في شعرة أو في شعيرة، نبي بس شيء من لطون، نعم، ما نبي مغفرة ذنوبنا والعياذ بالله. وفيه دليل على قبح التأويل والتحريف، لأن هؤلاء حرفوا. وقد شبه ابن القيم رحمه الله لام استولى عند الجهمية بنون اليهود في حنطة، نعم، اليهود قالوا استوى، المعتزلة والجهمية والأشعرية أيضا قالوا استوى أي استولى، فاللام في استوى عندهم التي زيدت مثل النون التي زيدت في حنطة، قالوا حنطة، نعم، قالوا حنطة، وهذا صحيح. فهم حرفوا في الحقيقة، حرفوا بنو إسرائيل، حرفوا اللفظ والمعنى، وأولئك حرفوا المعنى لأنهم ما يستطيعون أن يحرفوا اللفظ، إذ أنهم لو حرفوا لفظ القرآن لقامت عليهم الأمة وعرف ضلالهم. إذن فيه بيان قبح التحريف، تحريف الكلم عن مواضعه سواء كان لفظيا أو معنويا. وفيها أيضا أن الجهاد مع الخضوع لله عز وجل والاستغفار سبب للمغفرة، بقوله نغفر لكم خطاياكم، وللاستزادة أيضا من الفضل بقوله يغانم وسنزيد المحسنين، نعم. وفي أيضا دليل على أن الإحسان سبب الزيادة، سواء كان إحسانا في عبادة الله أو إحسانا إلى عباد الله، فإن الإحسان سبب للزيادة. وقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال الله في عون العبد ما كان العبد مهما كان، ما كان العبد في عون أخيه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. وفي أيضا أن التحريف انتهت الآية التي تتكلم عليها، ثم قال تعالى تبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا ردا من السماء بما كانوا يفسقون. قال تبدل الذين ظلموا، في دليل على تحريم التبديل لكلمات الله وهو تحريفها من وصل من وصف بالظلم. تبدل الذين ظلموا قولا، وفيه دليل على أن على ذكر بعض الشيء ويستدل عليه ويستعنى به عن ذكر الثاني. يعني مثلا هنا هل بنو إسرائيل خالفوا في القول أو في القول والفعل؟ الآية الكريمة يقول فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، بالقول فقط سكت عن الفعل، لكنه قد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنهم دخلوا يزحفون على أكفاهم، فيكون قد بدلوا القول والفعل، نعم. فإذا يمكن أن يقال بدلوا قولا غير الذي قيل لهم، بمعنى جعلوا قول الله عز وجل اللي فيه الأمر بالسجود والأمر بالحطة بدلوا هذا القول كله، يعني يكون المراد مو بنفس القول اللي هو قسيم الفعل، ولكن بدلوا قول الله بقول آخر كأنه قيل لهم قولا غير الذي قيل لهم، كأنه قيل لهم قولا أو قول غير الذي قيل لهم. فإذا يكون التبديل تبديل القول فقط ولا تبديل الفعل فقط؟ فأولا الفعل القول لا لا مو موجب القرآن القول، إن نقول موجب القرآن القول إن كنا إن قوله تعالى فبدل الذين ظلموا قولا أي بدلوا بالقول قولا، بمعنى اعتاروا عما يقولون هم، اعتاروا عما يقولون قولا آخر. حينئذ لو فسرنا الآية بهذا التفسير يكون فكر عن الفعل الذي جعلوه بدلا عما أمروا به. أما إذا قلنا إن معنى قوله فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، يعني معناه حولوا كل ما قيل لهم، حولوا ما قيل لهم إلى قول آخر، يعني كأنهم أمروا بأن يزحفوا على أساههم وأن يقولوا حنطة في شعر، فكأنهم بدلوا أصل القول الذي قيل بقول آخر امتثلوه. نعم، وعلى هذا فتكون الآية شاملة لتبديل القول والفعل، شاملة لتبديل القول والفعل، ولا يبقى فيها أشكال. وفي الحقيقة حتى لو فرض أننا فسرناها بالأول وأنهم قالوا غير ما قيل لهم، نعم، فإن الحديث صحيح في ذلك وصريح أنهم أيضا بدلوا الفعل. وشي؟ أي هذا إذا قلنا إن قولهم إن القول اللي بدلوه يعني القول الواقع منه. أما إذا قلنا إنهم بدلوا قولا غير الذي قيل لهم، أي جعلوا أمر الله لهم أمرا بشيء آخر وهو ما فعلوه، يعني كأنهم حرفوا أمر الله أي قول الله. نعم، فحينئذ ما يصير من بعد ذكر أحد الطرفين استغناء به عن ذكر الآخر. نعم، والله أعلم بما أراد في كلامه. غير الذي وفيه دليل وهو من بعد بدعناه، قال الله تعالى فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء. قول فأنزلنا الفاء للسببية، نبدأ بالتفسير الآن. فأنزلنا الفاء للسببية، فأنتم يعني فبسبب ما حصل منهم من التبديل أنزلنا. وقوله على الذين ظلموا أي عليهم، وهذا من باب الإظهار في مقام الإضمار. وقد ذكرنا في الدرس الماضي أن له ثلاث فوائد بينها ذكري. كيف؟ أهلت؟ طيب يبينها وليد وإن كان وليدا بدأ يفرض أنه يكون أعرج في القراءة. نعم،
الفاء
أقول استكرنا فائدة الإظهار في موضع الإضمار. ما هو الفائدة اللي قبل هذه؟ إيه. نعم محمد
مظهر في مقام الماء.
الحكم عليهم بما دل عليه هذا الظاهر. الحكم عليهم بما دل عليه هذا الظاهر وهم أنهم ظلموا. أنهم ظلموا، نعم، هذا واحد.
ثاني أن هذا الوصف يعني عموم الوصف بعموم الحكم، عموم الحكم بعموم الوصف،
يعني معناها أنه من أجل أن يكون
عام لهم ولعيد،
أن يكون عاما لهم ولعيد. أي نعم، من أجل أن يكون عاما لهم ولغيرهم. طيب ثالثا ماذا كان من هذه؟ ها؟ لا، التنبيه هذا ذكرناه بارك الله فيكم فيما إذا حصل الفاء
الالتفات يظهر من الغيبة الحضور أو بالعكس.
هاي وصلة كمبيوتر أكيد.
نعم. لا طبعا. نعم. ربما يحصل فيها انتباه انه يقال ليش عندما ان الانسان يكون نسق الكلام على انه يشهد الضمير ثم ياتي الاسم الظاهر قد يكون هذا لفت نظر ان الانسان ينتبه وقال ليش انه مثل جاء الظاهر مع ان سياق الكلام يقتضي الضمير ربما يكون كذلك. نعم
هذا منه الاستاذ.
لكن على كل حال ان مساله انه يراد بها العموم لأجل أن يعم هذا الحكم من شابههم، والثاني الحكم عليهم بما يقتضيه هذا الاسم الظاهر أي أنهم ظلموا. وقوله تعالى فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا أي عذابا لقوله تعالى وقالوا يا أيها الساحر لا وقالوا كموسى فإن كشفت عنا الرجز قال فرعون في موسى لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل يعني العذاب وهو غير الرجز لأن الرجز النجس القدر والرجز العذاب وقول رجزا من السماء أي عذابا منه مثل إيش رجزنا من العذاب من السماء
كالحجارة
الصواعق البرد وغيره نعم وقوله بما كانوا من السماء المراد بالسماء هنا العلو ولا يلزم أن تكون السماء المحفوظة لأن كل ما علاك فهو سماء ما لم يوجد قرينة مثل قوله تعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهما لا يأتي معلوم. قال بما كانوا يفسقون الباء هنا للسببية أي بسبب وما مصدرية ما مصدرية أي بكونهم فسقوا إذا كانت مصدرية فقد مر علينا أن حرف المصدر يحول ما بعده من الفعل بل ومن الجملة إلى مصدر وقول بما كانوا يفسقون كانوا فيما مضى أو المقصود